يا الله يا كريم الصبح يا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة يجوز عليكم السلام بيع المظروف مع ظرفه عليكم السلام. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنه في المسألة السابقة كان البيع لأي شيء للمظروف، وكنا نتكلم عن الإنذار والإسقاط للظرف. أما هنا نريد أن نبيع الظرف مع المظروف. فإذن موضوع البحث في هذه المسألة يختلف عن موضوع البحث في المسألة السابقة، وسوف يأتي صور ثلاث لكيفية بيع الظرف مع المظروف عن قريب فلا نتعجل. في البداية يذكر الحكم: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه. طبعا مرة نزن الظرف لوحده ونزن المظروف لوحده ونعرف وزن المجموع ثم نبيع، وبذا لا يوجد توهم حتى نبحث عن جوازه وعدم جوازه، إذ كل شيء منهما معلوم. واضح هذا الشيء؟ إذن مع ظرفه الموزون معه، وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة. طبعا في الروضة يقول: وقيل لا يصح، وقيل يعني نسب هذا القول إلى القيل، لكن لم يعلم أن هذا القائل هو من الخاصة أو من العامة، يعني فلذا إلا ما أرسله من في الروضة. ما نتوهم هذه العبارة، توهم أنه في الروضة أرسل إلى من؟ إلى الخاصة، والحال أن لا، عبارة الروضة غير واضحة في ذلك. بل لعل الشهيد الثاني في الروضة ناظر إلى ما ذكره العلامة في التذكرة ونسب في التذكرة أو نسب في التذكرة إلى بعض العامة، لعل الشهيد الثاني في الروضة ناظر إلى هذه، فلم يعلم وجود مخالف من الخاصة. استنادا هذا تعليل لأي شيء؟ تعليل لمن خالف لهذا البعض المخالف، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، والظرف لا يباع وزن. شوف، نحن وزننا مجموع الظرف والمظروف فتبين 10 أرطال، فيقول هذا المجموع ليس كله يباع بالوزن، المظروف اللي هو الطعام يباع بالوزن، أما الظرف لا يباع بالوزن. يعني إذا كان الظرف مثلا الظرف في القديم إما من جلد وإما من قصب، انتفدنا، وإما من حديد، فعلى كل حال الظرف لا يباع بالوزن، والظرف لا يباع وزنا، بل لو كان موزونا عليكم السلام. يقول حتى لو تنزلنا قلنا مثلا بعض أنواع الظروف تباع بالوزن، خصوصا في الزمن القديم تلك الظروف المصنوعة من النحاس، ما أدري إذا كنتم في ذاك الزمن تلك الظروف، ويأتي شخص على الدابة ينادي في القرى وفي البلاد، هذه قديمة أنا أتذكر هذه المسألة، ينادي تخرج النساء من البيوت لأجل تسمى عندنا عملية تبييض الظروف، ظروف من كثرة الاستعمال على الحطب، التفتنا. فلا تقول عجيب أنت كم عمرك حتى لا هذا كله أتذكره. فكانوا يطبخون على الحطب لكثرة استعمال الحطب، تصبح الظروف سوداء، ففي كل فترة يحتاج إلى عملية تبييض، يضعون عليها شيء من المواد، نسيت اسم هذه المادة، فترجع لونها صافي. ففي ذاك الزمن هذا الظروف كانت ظروف النحاسية أو الحديدية كانت تباع في الوزن. يقول حتى لو تنزلنا قلنا بأن بعض الظروف تباع وزنا، لكن بالنتيجة وزنها قيمة وزنها غير قيمة وزن الطعام، فتبقى هناك جهالة. ونهى النبي عن بيع الغرار، لذا يقول بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما. فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا، هذا هو وجه المنع. ما هو رأيك أيها المصنف؟ يقول والذي يقتضيه النظر، أما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، فالقطع بالجواز منضما إذا لم إذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط. كيف جيدا. يقول طارة يكون المظروف مما يصح بيعه من دون وزن. في البحوث السابقة قلنا صبرة من طعامك، أبيعك هذه الصبرة من دون وزن، يكفي فيها ماذا قلنا؟ المشاه. مفروض البحث هو هذا، بعتك هذه الصب. فإذا حتى ولو من دون ظرف لا يشترط العلم بالوزن. فإذا كان المضروف من هذا الصنف، ما أي صنف؟ يعني الذي يصح بيعه من دون وزن ويكفي في بيعه ماذا؟ المشاهد. إن كان من هذا الصنف فهذا نقطع بالجواز، لأن أنت ماذا حصل لك؟ هذا منفردان يجوز بيعه من دون وزن، فضم الحديد إليه ليس مانعا وليس شرطا قد فقد، فلماذا لا يجوز؟ واضح؟ هذا معنى العبارة. والذي يقتضيه النظر، أما فيما نحن فيه، ما هو الذي نحن فيه؟ مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه والاكتفاء بالمشاهدة، فالقطع بالجواز منضما، يعني نقطع بجواز بيعه منضما إلى الظرف. لماذا؟ إذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط. هذا هو الصنف الأول. واضح هذا الكلام؟
في الآن فقط هذا الشق هو كلام في
المسألة عامة. لا سوف يأتي الشق الآخر.
هو أما في ما نحن فيه يعني هذا الآن، وأما في غيره ما حصل هذا غير ما نحن فيه.
لا وأما في غيره، يعني في غير ما جوز بيعه منفردا، لأن نتكلم عن أمرين. يعني بعض الأمور يجوز بيعها منفردا بلا وزن، وبعض الأمور لا يجوز بيعها منفردا بلا وزن، كالمكيل والموزون. التفتنا؟ الآن نتكلم عن هذا الذي يجوز بيعه منفردا بلا وزن. فإذا منفردا يجوز بيعه بلا وزن، الآن ضم الظرف إليه، لا أنه يوجد مانع ولا أنه يؤدي إلى فقدان شرط، فلماذا لا يجوز بيعه؟ واضح هذا الشق الأول.
عفوا الشيخ، إذا كان المسألة جوز وبيع مسموح، إذا ما يتمرد تركيب المنزلة السابقة حتى يتجوز الإنذار.
هذه ترتبط برغبات العقلاء. أنا مرة لا أريد هذا الظرف، يكبر مصرف لا أريده، ومرة لا أحتاج إلى هذا الظرف فأريد أن أرجع الظرف. وبما أننا نحن وزننا المجموع، خب عندما أرجع الظرف كم أسقط للظرف، فيأتي بحث الإسقاط، يرتبط برغبات العقلاء. من ناحية الغرر المفروض أن هناك أسقطنا للظرف. هذه كل المسائل التي نبحث بها كلها من متفرعات بحث الغرر، نبحث أنه فيها غرر أو لا يوجد غرر. تقدم هناك أنه إذا كانت العادة تقتضي إسقاط شيء متعارف، أو إذا كان التفاوت يسيرا فلا يؤدي إلى الغرر فيجوز، فلا يوجد مشكلة. إذن وأما في غيره، يعني في غيره، يعني في غير ما يجوز بيعه منفردا بلا وزن، وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي. مثل ماذا؟ تفد للمثال، كما لو باع سبيكة من ذهب، شوف الذهب المثقال وربع المثقال والغرام له أثر، فلا نستطيع أن نقول بعتك صبرة من ذهب، واضح هذا الشيء؟ فهذا ليس مثل الطعام، بل يقع فيه الغرر، لأنه بالجزء القليل يفرق مبلغا كبيرا، واضح هذا الكلام؟ يقول فالقطع بالمنع إذا لزم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين 100 مثقال. التفت جيدا لهذا المثال، سبيكة من ذهب مردد بين 100 مثقال و1000، هذه السبيكة يحتمل أن تكون 100 مثقال ويحتمل أن تكون كم؟ 1000. فبعناها مع وصلة من رصاص، يعني يوجد فيها ضميمة من رصاص، قيمة الرصاص غير قيمة الذهب، مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما 2000 مثقال. يعني وزن السبيكة مع الوصلة كم؟ بلغ الوزن 2000 مثقال. فكم الذهب في هذه في هذين 2000؟ كم الذهب يدور أمره بين أن يكون 100 وبين أن يكون 1000؟ هنا العقل يقدم من دون وزن؟ لا يقدم من دون وزن. لذا يقول فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر، يعني يوجد تفاوت كبير الآن. إذا كان الذهب 1000 مثقال له قيمة، وإذا كان 100 له قيمة، وفي غاية التفاوت، حتى لو أقل من ذلك، حتى لو أقل من ذلك العاقل لا يقدم، عليكم السلام. فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء. وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والقبض، فلنفترض أنه لا، هذه ليست من ذهب، فلنفترض هكذا، جوز موجود في ظرف أو أرز موجود في ظرف، يعني حتى لو في تفاوت هذا عادة العقلاء قد يقدمون عليه. إذا غرر شخصي ما فيه، فقط ينحصر الدليل المانع في أي شيء؟ في أن الموزون والمكيل لا بد أن يوزن وأن يكال، فحينئذ ماذا نفعل؟ لذا يقول وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن، وانحصار المانع بالإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكير والملزوم، فما هو الحكم أيها المصنف؟ فيقول فالقطع بالجواز. ليه؟ مع وجود النص والإجماع كيف تحكم بالجواز؟ يقول لأن النص والإجماع إنما دل على لزوم اعتبار المبيع لا كل جزء منه. التفت جيدا، النص والإجماع، وبالإجماع واضح لأنه دليل لبي ليس له إطلاق. أما النص، النص غاية ما دل عليه أنه ما يكال ويوزن لا يباع إلا بالكيل والوزن. فلنفترض أننا عندنا كمية من الأرز متبعثرة، نعرف وزن المجموع، مجموع هذا الأرز طن، هذا متفرق في صبرات صبرات، صبرة هنا صبرة هناك إلى آخره. إذن الأرز يباع ما بأي شيء؟ بأي شيء يباع؟ بالوزن. وزن المجموع كم؟ طن، 1000 كيلو. لكن وزن هذه الصبرة كم؟ لا نعرف. هل الروايات تقول التي تعتبر الوزن والكيل يكفي معرفة وزن المجموع أو لا بد من معرفة وزن الأجزاء؟ هل يشترط معرفة وزن الأجزاء؟ لا دلالة للروايات على هذا، بل يكفي وزن المجموع لإطلاق الروايات. إذا وزنت أو كلت يجوز البيع، أعم من أن تكون تعرف وزن الأجزاء أو لا تعرف، تعرف كيل الأجزاء أو لا تعرف. فيما نحن فيه المفروض أننا وزننا الطعام مع ظرفه، فنحن نعرف وزن المجموع، فليس من الضروري أن نعرف وزن الأجزاء. لذا يقول فالقطع بالجواز لأن النص والإجماع إنما دل على لزوم اعتبار المبيع، يعني مجموع المبيع لا كل جزء منه. انت ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشي بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني مع معرفة وزن المجموع لا يكفي أن نبيع الشمع مع معرفة وزن المجموع، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته وإلا فلا. قلت في الدرس السابق عادة الشمع لماذا يوضع في الذهب والفضة؟ حتى لا يحصل ماذا؟ احتكاك. فمرة يكون هذا الشمع كمية قليلة بحيث يعد من توابع الذهب والفضة، فهذا في الحقيقة لا إشكال فيه. مثل الآن أعطيك مثال، في عند الصاغة تذهب المرأة وتشتري خاتما من ذهب، في هذا الخاتم يوجد فصوص صغيرة من العقيق أو من الفيروز، التفتنا؟ الآن الصاغ يفصل هذه الفصوص ويزن الخاتم لوحده، ثم يزن الفصوص أو يبيع، يزن ماذا؟ يزن المجموع. لماذا؟ لأن هذه الفصوص لقلتها تعتبر ماذا؟ تابع، فلا يضر. فإذا كان الشمع بهذه الطريقة فيعتبر تابعا، يعتبر تابعا فلا ضرر فيه ولا يضر جهالته. وإلا إن لم يعتبر تابعا كان الشمع بمقدار كثير، فحينئذ لا يكفي وزن المجموع، بل يصبح حينئذ مثل مسألة ماذا؟ ذهب والنحاس التي مثلنا بها قبل قليل. قلنا لكم سوف يأتي صور ثلاث لبيع المضروف مع ظرفه. الآن يبدأ في ذكر هذه الصور، يقول: ثم إن بيع المضروف مع الظرف يتصور على صور، إحداها أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المضروف والظرف لو احتيج إلى التفصيل. فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المضروف تسعة، كان للظرف عشر الثمن. يعني لا ينظر إلى نسبة الوزن. هذه الصورة في اللب والجوهر ترجع إلى هذه المعاملة، تفهم جيدا، مهمة جدا، ترجع إلى المعاملة التي تسمى بيع متاعين صفقة واحدة. ما في الآن في السوق يبيعون متاعين صفقة واحدة، فيقول هذا مثلا هذا القميص مع ذلك السروال أبيعك إياهما بألف، ما أني قلت ثمن القميص كذا وثمن السروال كذا، لا، بعنا هذين الأمرين صفقة واحدة. في بعض الأحيان نحتاج إلى التقسيط. متى نحتاج إلى التقسيط؟ نحتاج إلى التقسيط لو تبين أن أحد المتاعين مملوكا للغير، فيكون البيع بالنسبة إليه ماذا؟ فضوليا، ولم يرضى الغير، فحينئذ نحتاج إلى أن ماذا؟ إلى أن نرجع. فإذا احتاجنا إلى أن نرجع، حينئذ نحتاج إلى معرفة ثمن أحدهما كم. واضح هذا الكلام؟ فيرى المصنف أنه في مسائل الوزن لا ننظر إلى نسبة الوزن. يعني لو تبين أن الظرف ملك للغير وأراد الغير أن يسترجعه، لا ننظر، لا نأتي ونزن الظرف ثم نزن الطعام ثم نأخذ نسبة وزن الظرف إلى الطعام، لا، بل هكذا، إنما ننظر إلى ظرف كم قيمته. فتقول مثلا أنت بعت المجموع بكم؟ بعشرة. فتقول قيمة الظرف لوحده في السوق درهمان، فإذا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يكون ثمن الطعام كم؟ عشر. كيف سبعة؟ مين قال سبعة؟ ثمانية. أنا كم قلت؟ مين قال سبعة؟
ثمانية. قال ثمانية.
أريد أن أقول ثمانية، قلت عشر. قيمة المجموع، التفت الثمرة وين تظهر، يعني شوية الآن سوف نبتلي بمسائل حسابية. قيمة الآن اشتريتها صفقة واحدة، الظرف والمضروب، اشتريتها بكم؟ بعشر. ثم تبين أن الظرف ملك للغير، فالغير يريد أن يأخذ ثمن ظرفي، كم نعطيه ثمن الظرف؟ بما أن البيع صفقة واحدة لا على حسب التسعير، كل رطل بكذا كما في البحث السابق، لا، بعتها صفقة واحدة، ما في تسعير كل رطل بكذا. فإذا ما في تسعير صفقة واحدة، نقول هذا الظرف في السوق كم قيمته؟ فإذا كان قيمته درهمين فنرجع لي صاحب الظرف كم؟ يجب أن نعطي صاحب الظرف كم؟ نعطيه درهمين. لا أن نقول وزن هذا الظرف رطل ووزن المجموع عشرة، فبما أن المجموع ووزن المجموع 9، وبما أن المجموع 10 دراهم فنخصص الدراهم 10 على الوزن، فيكون قيمة الظرف كم؟ فيكون قيمة الظرف كم؟ درهم. لا، لا ننظر إلى الوزن. ليش؟ لأن البيع كان صفقة واحدة. واضح هذه الصورة؟ لذا يقول فيقسط الثمن على قيمتي لا على وزن. واضح الفرق صار؟ على قيمتي كل من المضروف والظرف لو احتاج إلى التقسيط. متى نحتاج إلى التقسيط؟ قلنا لو تبين متى أن الظرف ملك لشخص آخر. فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المضروف 9، كان للظرف 10 الثمن. حتى لو كان نسبة وزن الطعام، نسبة وزن الظرف إلى الطعام أكثر من العشر، ملتفت جيدا، لأنه لا نلحظ الوزن وإنما نلحظ القيمة. هذه الصورة الأولى، واضحة أو تحتاج إلى تكرار؟ ما في مشكلة. الصورة الثانية، أن يبيع مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المضروف بكذا. هذا ماذا سميناه سابقا؟ هذه العملية التسعير. فيحتاج إلى إنظار مقدار للظرف، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك، يعني بعد الإنظار. وهذا في معنى بيع كل منهما منفردة. حينئذ نلحظ القيمة أو الوزن؟ نلحظ الوزن، لأنه ما في صفقة واحدة، كبيع كل واحد منهما منفرد. الصورة الثالثة، أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمضروف. شنو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ من يقول لي؟ في الصورة الثانية التسعير للمضروف، يعني كل رطل من الطعام بكذا، فلذا قال عنه كما لو باع، كما لو باعه منفردا. بينما في الصورة الثالثة قلت كل رطل من المجموع بكذا. واضح الفرق؟ كل رطل من المجموع. ففي الصورة الثالثة لا نقول كما لو باعه منفردا، بل باع المجموع. أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمضروف كما لو كانا شيئا واحدا. وطريقة التقسيط لو احتاج إليه، قلنا متى يحتاج إليه؟ كما لو تبين أن الظرف مستحقا للغير مثلا، كما في المسالك. شوف المسالك أعطى هذه الطريقة، أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى المجموع. المجموع كم رطل؟ 10 أرطال. الظرف منفردا كم رطل؟ رطلين. وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة. نسبة الاثنين إلى 10 كم؟ نسبة 5. فنأخذ 5 القيمة، ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحد. ومقتضاه أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع 10 أخذ له 5 الثمن. والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمضروب شيئا واحد، بينما في الصورة الثالثة قلنا ماذا؟ وهذا معنى بيع كل منهما منفردا. لا، هذا هنا نلحظ الظرف والمضروب شيئا واحدا، حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع. لذا قلنا 5 بالنسبة للمجموع، كسرا مشاعا من المجموع، ليساوي ثمنه ثمن المضروف. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع، لا من المركب من الظرف والمظروف. هنا بالمثل هنا تسكن العبرات، يعني هنا يجف الدم، هنا قلم بسر رسيد وشكات بتعبير صاحب الكفاح. فالمبيع كل رطل من المجموع لا من المركب من الظرف والمظروف. التفت جيد، شنو الفرق بين الأول وبين الثاني؟ يعني المبيع كل رطل من المجموع، الثاني ما هو؟ المبيع المركب من الظرف والمظروف. المركب من الظرف والمظروف يعني صفقة واحدة، كل رطل من المجموع يعني يقسط الثان على كل رطل من المجموع، والثمن على الأول ما هو الأول؟ قلنا كل رطل من المجموع. الثمن بناء على الأول يوزع على الظرف والمظروف بنسبة كل واحد منهما إلى المجموع. نسبة الظرف إلى المجموع كم؟ 5، فيأخذ 5 الثمن كالمثال الذي ذكرناه. واضح هذا الكلام؟ بينما على الثاني وهو أن يكون المركب من الظرف والمظروف، فالثمن حينئذ يوزع على الظرف والمظروف لا بنسبة كل واحد منهما إلى المجموع، بل بنحو يكون كل رطل نعتبره أنه مركب من الظرف والمظروف على نحو الشياع. مثلا إذا فرضنا أن الظرف كان عبارة عن رطلين، وزن الظرف لوحده كم؟ رطلين، ووزن الطعام لوحده 8 أرطال، يصبح المجموع كم؟ 10. حينئذ نقسم المجموع 5 أرطال، نقسم المجموع على 5. ليش نقسم المجموع على 5؟ لأنه باعتبار أن الأقل هو الظرف، والظرف 2، فنقسم المجموع 5 أقسام. إذا قسمنا المجموع 5 أقسام يعني هكذا، الظرف يساوي كم؟ يساوي رطلين. المظروف يساوي 8، فهذا نقسمه إلى 5 مجموعات. نقسمه إلى 5 مجموعات، فتكون كل مجموعة عبارة عن كم؟ عن رطلين. لا نأتي ونقول هذين الرطلين هما لأي شيء بالضبط، لا، بل هذان الرطلان مركبان من الظرف والمظروف، مركبان من الظرف والمظروف. فإذا أتينا إلى الأول، إلى المجموعة الأولى، بما أنها مركبة من الظرف والمظروف، كم نسبة الظرف إلى المظروف؟ 5. فيكون في المجموعة الأولى للظرف كم؟ 5 الاثنين، وهكذا. واضح الفرق؟ فيكون في المجموعة الأولى للظرف كم؟ خمس، خمس، وللمظروف كم؟ أربعة أخماس. فحينئذ، حينئذ كم دفعنا ثمنا؟ عشرة من الطرد. فيكون إذا وزعنا العشرة على هذه المجموعات كم يكون؟ لكل واحد درهمان، فيكون له خمس درهمين في كل مجموعة، وذاك له أربعة أخماس، وهكذا نحسب إلى أن نحصل على النتيجة.
الظرف معلوم، الظرف معلوم، والمظروف معلوم،
هذا يختلف، قلنا باختلاف كيفية الصور. هذه الكلام الآن في الصورة الثانية، أنه صعرنا وكان التسعير لكل من الظرف والمظروف. نعم، مرة يكون التسعير فقط للظرف، هذا تأتي وتحذف كما لو باع منفردا كما تقول، أما المفروض أن كان البيع بهذه الطريقة.
هنا إذا كان عين خمسية، يعني ما بفرق بين أنه نقسم إلى اثنين أو إلى واحد واحد، لأن الحمد لله في كل رضوض سيكون هناك نصف عين خمسية، فما فرق عن الأول؟
بل هذا الأمر ربما في هذا المثال لا تظهر له ثمرة بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى ما هي؟ فالمبيع كل رطل من هذا المجموع. فقلنا إذا فرض بأن الظرف عبارة عن رطلين وكان المظروف عبارة عن ثمانية، فمباشرة نقول بإزائه نحسب أي قيمة؟ نحسب النسبة المئوية. بينما هنا تفترق الأمر، هذه الثمرة التي تظهر هنا، هنا نحسب القيمة الواقعية، قيمة لا قيمة نسبة إلى المجموع، نحسب القيمة الواقعية. مثلا قلنا نسبة هذه المجموعة إلى البقية نسبة خمس، فبما أن المبيع هو في كل مجموعة هو رطل، هو ظرف ومظروف، فلا بد أن نحصل قيمة هذا الجزء من الظرف. قيمة هذا الجزء من الظرف لا بد حينئذ أن نقيم الظرف القيمة الواقعية، فقد يكون أقل من الطريقة الأولى، وقد يكون أزيد، وقد يكون مساوي. هذا هو وجه الافتراض. بينما في الطريقة الأولى كنا نحسب قيمة نسبة قيمة المجموع، لأن المبيع ماذا؟ لأن المبيع كان صفقة واحدة على نحو التسعير، فنحسب قيمة المجموع. هنا تظهر الثمرة. في بعض الأحيان قلنا في بعض الأحيان قد لا تظهر الثمرة كما كانت لو كانت القيمة الواقعية هي نفس قيمة التسعير هنا، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم مثلا، وزع الدرهم على على الرطل والمظروف بحسب قيمة ماذا؟ قيمة الواقعية، بحسب قيمة مثلهما، لا بحسب القيمة المسمات في الطريقة الأولى، بحسب القيمة المسمات. واضح الفرق شيخنا؟ فلذا قد لا تظهر ثمرة إذا كانت قيمة المثل مع قيمة المسمات واحدة، وقد تظهر ثمر بالزيادة أو النقيصة بحسب القيمة. فإذا كان قيمة خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الذي هو وزن المظروف عندكم أو الظرف في وين شيخ الظرف في بعض النسخ موجود المظروف، الذي هو وزن الظرف الموجود فيه كلاهما يصح، مرة تعتبره بلحاظ الظرف مرة بلحاظ المظروف ما فيه، مساويا لقيمة 4 أخماس التي هي مقدار المظروف الموجود فيه، فبمقتضى المقابلة هذه النسخة صحيحة. فكيف يقسط الثمن عليه أخماسا؟ يعني إذا نظرنا إلى هذه الطريقة، إلى الطريقة الأولى، فكيف نقسط الثمن عليه أخماسا؟ هذا تمام الكلام في ما يرتبط بمسائل معلومية العوضين، هذا كله كان في هذا البحث. لا لا، هذا يقول يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا صادقا، قلنا لا الطريقة الثانية، لأن الطريقة الثانية تحتاج إلى مراعاة ما ذكرناه، بينما الطريقة الأولى لا تحتاج. فإذا فبما أن المبيع على الطريقة الأولى فكيف نريد أن نستعمل الطريقة؟ يتعجب، يعني استفهام استنكاري، لأنه إشكال. المعروف بين الأصحاب، هذه في هذه المسألة والمسائل التي بعدها يتكلم عن بعض السنن والآداب، والأمر إليكم، نقرأ أو تكتفون بهذا المقدار، لكن في سؤال في الامتحان يأتي منها، التفتنا. فالآن نقرأ هذا المقدار المتبقي لنرى بعد ذلك. المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي، كلمة ينبغي في الاصطلاح الفقهي على ماذا تدل؟ على الاستحباب. فالشيخ قال ينبغي استحباب، إذن المعروف بين الأصحاب استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا. طب ما في، يقولون التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين، يعني لا يتفقه في أحكام الشك والسهو بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، يتفقه بأحكام تجارته. وعن إيضاح النافع أنه قد يجب، وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا، وكلام المفيد رحمه الله في المقنع أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه بعد ذكر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم، وقوله تعالى أنفقوا من طيباتي إلى آخره، قال فندب، يعني الباري عز وجل، إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال. فيقولها العبارة لا تأبى عن القول بالوجوب حتى تجتنب عن المحرم. ولا كان على ثقة في نفقته من طيب الاكتساب، وقال تعالى ذلك بأنهم قالوا، لماذا وقعوا في هذا المحظور؟ لماذا اختلط الحلال عندهم بالحرام؟ لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، وهذا جوابهم، لا البيع ليس مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، ثم قال قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. أقول ظاهر كلامه رحمه الله الوجوب، إلا أن تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، إلا أن الإنصاف أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب مقدمة. ليش؟ حتى يتجنب الربا. فإن معرفة الحلال والحرام واجب على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلي به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم، وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولته من الأفعال علم إجمالي منجز يجب مراعاته كاف في حسن العقاب، وإلا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات لأنهم يفعلونه وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب، مع أنه ورد في الخبر في تفسير قوله تعالى ولله الحجة البالغة أن العبد يعرض يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل فيقول لم أعلم، فيقال له هلا تعلمت، فلا يقبل عذره. ولذا أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع، وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار، ثم مثل الخبر الذي أشرت إليه، ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقع الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيلي من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه، لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترف به المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك، وقرأتم في الكفاية أن المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك يرون ماذا؟ أن وجوب الفحص من الواجبات ماذا؟ تتذكرون في الكفاية؟ طبعا أنتم لا إخوة اللي أنتهوا من الكفاية، وجوب الفحص عندهم ماذا؟ نفسي. وجوب الفحص عند المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك نفسي، لا من باب المقدمة العلمية، بل وجوب ماذا؟ نفسي. فلذا قال كما اعترفوا به، يعني نفس المقدس الأردبيلي. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه إلى آخره. إن شاء الله غدا نكمل أو لا نكمل بحسب هذه العبارة. فما رأيكم؟ لكن بشرط إذا لا نكمل مطلوب في الامتحان، وإذا نكمل مطلوب للامتحان. ما هو هذا؟ هذا في صيدلية كتب عليها نفتح ليلا نهارا فقط. نعم. ما عندي مشكلة، تريدون ندرس إلى آخر الأسبوع ما عندي مشكلة. ما رأيكم؟
هذا الامتحان
أي امتحان؟ لا في هذا الامتحان لا، وضعت قضي الأمر الذي فيه تستفيان، وضعنا الأسئلة وأتينا بسؤال من هذه الباقي. خلينا نجاوب عن هذا السؤال بعدين جاوبك عن السؤال. نهاية الأسبوع خلاص. يعني ما أدري إذا الآن أحد ضربك بعد الدرس ما إلي علاقة. قال الشيخ إلى نهاية الأسبوع. ندرس غدا إن شاء الله وبعد إلى نهاية الأسبوع. خلاص بعد حكم الشيخ. شيخ صالح ما موجود؟
Thank you.
نعم انذار شنو؟
انذار
في سؤال
في سؤال انت لا لا
ها الانذار ان شاء الله.